بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، في المجلس الماضي يعني الأخوة استصعبوا المجلس، ودي طبعا مسألة الأصول يا إخواني فهمها مهم جدا، ومفروض بقى المركز معنا في مسألة البيوع وكلام الأئمة وتخريجات المسائل كل هذا بمر عليه بمنتهى اليسر. يعني أنت يعني فإذا ما ركزنا في مسألة النحل الأصولية وأثناء الشرح ده هذه تسهل علينا كثيرا أثناء أو عند الكلام مثل هذه الأشياء الإصطلاحية بعض الشيء، ونجد هذا إن شاء الله عز وجل في أثناء دراسة القواعد. هذه جدا مهمة. ليه؟ لأنه يعني أنت تجد من خلال هذه الدراسة الفقهية المقارنة هذه لما تنظر في قواعد فقهية كتب مصنفات القواعد الفقهية أو القواعد الأصولية أو حتى القواعد المذهبية بيكون عندك تذوق، وبالتالي تكشف كثير من اللي هم يلبسون على القراء مسألة الاستدلال بقاعدة في غير محلها إلى آخره، تمام؟ وهذا رأيته هذا في صاحب الرسالة هذه، أنه ورط الإمام مالك ورط المالكية في قواعد لا حول له فيها ولا قوة، ونزلها على طريق غير الطريق التي عند أصحاب المذهب، واخترع القرافي في قواعد. ترجع لكتب الأصول هذه وتجيب الكلام اللي استدل بيه تجده في غير محله. فلو ما كانش عندك أنت التذوق لمفهوم هذه القاعدة ومتى تخرج هذه القاعدة، خلاص أصبحت أنت إيه عالة، وأي قول بينطلع عليك، ولسيما إذا كان الكاتب صاحب عقل في شيء معين اعتقده قبل أن يحرره، بيحاول يقنعك بشتى الطرق إن كان هو الصح، وده أكبر مشكلة. فلو ما كانش طلب العلم عنده أصل ويفهم ما يقول، ها، وبالتالي يقدر يحاور من طريق علمي على مع الكاتب مهما كان شأنه، يبقى هيجد إن هو لا حول ولا قوة، أصبح طالب هزيل منكسر ما له قيمة. فالإخوة قلت خلاص ما في مشكلة، يعني نحاول نحن نقرأ النص الأول وبعدين نرجع بعد كده تاني لهذا الباب نقرأه ثانية، فنقرأ النصوص الوردة في الباب ثم نقرأ التوجيهات الأئمة لهذا النص الوارد في المسألة على أي أساس وجهه، وبالتالي أنت بتتذوق من يعني غلط أو هنقول تعجل في إنكار النص الثابت المتفق عليه. شوف وصل الأمر فين، وهذه كلها خطورة، إن العلم هو ميزان، إن بحديث متفق عليه ورواته ترد هكذا، لأنه صعب إن النبي صلى الله عليه وسلم يقر على خداع وعلى مكر، لكن يعني أحمد الله عز وجل على هذه التأصيلات اللي نمشي عليها. لما نظرت من خلال الاستقراء في كلام ابن عبار رحمه الله من جملة ما أقرأ، وجدت عبار رحمه الله تعالى فض النزاع في المسألة بجمع الروايات، فتأكد عندنا من خلال عمل الأئمة إن ده منهج إنه يبدأ الإنسان يأخذ بنص ويتحكم بما في الباب من خلال هذا النص، أو يرفضه وحده لعدم تمشيه بما عنده ولم يظهر ما في الباب، هذه كلها أخطاء. فوجدت ان المعبر اعمل الروايات كما اعملتها وهي معك مجلس الماضي وتعك ابن عبر اليوم، فهذه يعني رحم الله الائمه رحمه واسعه، خلاص النزاع كله اتك بالروايات. أصبح الرواية اللي ظهرها الإشكال فصلت في إيه؟ في روايات أخرى في الصحيحين ولم أنقل إلا ما في الصحيحين. وطبعا الحديث مشهور عند أحمد أصحاب السنة وعند جماعة خير الصحيحين، حديث طويل طبعا، لكن ما دام الحديث أصبح ماهيته انتهت من خلال الصحيحين ما في داعي الخروج خارج الإيه؟ خارج الصحيحين، خلاص البغة المنصوبة وجدناها ما في مشكلة، تمام؟ فمن خلال الاستقراء للنص الوارد في الباب ومن خلال كلام الأئمة على لفظ المشكلة في هذا النص نرجع بعد ذلك إلى الإيه؟ إلى ما قرأناه في المجلس الماضي، بالتالي اختصر لنا الأمر والمسألة اللي هي يعتبر المسألة الرئيسة في هذا الحديث على إثر ما سبق ذكره ابن تيمية وغيره. الأصل في المعاملات الإباحة ولا الحظر، صح؟ تجد قوم أهل الأصول يقول لك الأصل معاملات الإباحة ويروجها على إنه ده هي كلمة واحدة بدون كلام، والآخر لك الأصل فيها ليه الحظر إلا لنص، والتاني الإباحة إلا لنص. الكلام ده جه منين؟ هو ده الحديث اللي معانا ده، فعايزين نفهمه جيدا قبل أن ندخل في الباب. فالحديث اللي هو حديث الباب وهو الحديث في الأول في هذا الباب، قال المصنف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها صفحة 309، قالت جاءتني بريرة فقالت كاتبت أهلي على 9 أواقم في كل عام أوقية، فأعينين، الكلام إلى عائشة رضي الله عنها، فأعينين كتبت أهلي، وطبعا جاي تفصيل الكلام في ما المراد بالأهل، كتبت أهلي على 9 أواقٍ في كل عام أوقية، فأعينين فقلت إن أحب أهلك أن أعدها لهم، في سياقات تأتي أن أعدها لهم عدة يعني كاش زي ما بيقولوا، ويبقى الولاء إيه؟ يبقى الولاء لي. طبعا دي حصل ايضا تشكلات من خلال هذا النص انه ان ازاي عائشه تخالف الكلام وكده، عائشه ارتكبت امر غير مشروع وكلام ليه، لانهم اعتمدوا على ايه؟ على هي روايه واحده، تمام، لكن ما جمله الروايات اصبح الموضوع بقى منتهي خالص، بجمع بين الروايات الموضوع بقى منتهي، مش محتاج لكل هذا الكلام. وهذا تاصيل لنا، ان احب اهلك ان اعدها لهم ويكون ولاؤك لي، دي عمله اشكال، ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم، أي ما قالت عائشة، فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت إني عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء. فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة رضي الله عنها. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أما بعد، ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط، فقضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. والحديث الصحيحين واللفظ المذكور للبخاري بالعزل المذكور، ده النص. ونص بهذا الطريق أحدث تشكلات عند الفقهاء، وهذا الحديث حديث يعني طويل جدا ومسائله عديدة، لكن المسألة المعنية عندنا من غير استطراد، وإلا مسائله عزوك بقى إلى جملة من المصادر إن شاء الله تعالى إذا أردت التوسع فيما يتعلق بمسألة العتق والمكاتبة إلى آخره. فالمسألة المعنية عندنا هي ما أصبرها لكم إن شاء الله تعالى. في مثل هذه الأحوال كالعادة بنذكر الروايات التي في الباب. فالحديث أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب إذا اشترط في البيع شروطا لا تحل. قال حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك، وخرجه البخاري في كتاب المكافئ ومسلم باب إنما الولاء لمن أعتق. طبعا ظهر التبويب إنما الولاء هنا الحصر يدل على ما في النص بطلان الشرط الفاسد في مقتضى الايه لمقتضى العقد، مع كده بطلان الشرط الفاسد لمقتضى مقتضى العقد، يعني الشرط الفاسد لا يؤثر في صحة الايه في صحة العقد. تمام، دي كما سبق في المتأول نرجع لها مرة ثانية بعد ما اقرأ هذا الكلام. اخرجاه من طريق ابي اسامة ومسلم والنسائي والترمذي وابو داود من طريق جرير بن عبد الحميد، ومسلم وابن ماجه من طريق وكيع، ومسلم من طريق ابن نمير. كم؟ خمستهم مالك وابو اسامه وجرير ووكيع وابن نمير. عن هشام بن عروه عن ابيه، هشام بن عروه بن الزبير عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت جاءت بريره في سياق دخلت علي بريرة فقالت إني كتبت أهلي على 9 أواقن. الأهل هنا اللي هم السادة لبريرة اللي هم كتبوها أو تعاملوا معها بالمال، يعني كتبوها لأجل تعمل معهم بالإيه بيه. فأعتبر هنا الأهل هنا اللي هو من يقوم على رعاية جماعة، ويأتي تفصيل الكلام. فقالت إني كتبت أهلي على 9 أواقم في كل عام أوقية. يبقى ده هنا إيه؟ عمل هو على شيء في أجل وبالتقصير، بعد ما تسدد اللي عليها بتروح مع السلام. تمام كده؟ ودي مسألة تأتي. فأعينيني، أي لعائشة الكلام رضي الله تعالى عنها. فقالت عائشة إن أحب أهلك أن أعدها لهم عدة واحدة وأعتقك فعلت، فيكون ولاؤك لي. طبعا اللفظة وأعتقك دي حلت إشكال، يبقى معنى إن أحب أهلك أن أعدها لهم عدة واحدة، أن أعدها لهم عدة واحدة وأعتقك. معنى هذا الكلام إنه ما هيكون عتق اللي بعد ما تشتريها بإيه؟
إن هي اللي أعتقت.
تمام، إزاي؟ هتشتريها بماله وأنت أعتقها. يبقى اللفظة دي حلت إيه؟ الإشكالية اللي هي ظاهرة من ظاهر النص، ظهر نص الباب. معايا كده؟ ركزوا معايا. قالت فيكون ولاؤك لي. فذهبت إلى أهلها فأبوا ذلك، فأبوا ذلك عليها. يبقى أصبح الإشكالية الموجهة إلى عائشة رضي الله عنها من خلال نص الباب مين يتحملها هنا؟ أهل بريرة هم اللي اشترطوا. الآن اشترط الخطأ، كان يظن بعائشة أنها هي التي ايه عرضت هذا العرض، وهذا عرض خطأ، بمعنى ان انا هدفع الفلوس القسط بتاعك ولاك يكون لي. طب ازاي ما تمش عقد بيع بين عائشة وبين اهل بريرة او السادة اللي هم كتبت لهم بريرة؟ بريرة عليها عدد من الاقساط ارادت ان تسدها عائشة وتتملك عائشة بعد، ده المطلوب. تمام كده؟ ظهر السياق الأول قالوا إن دي عائشة تشرت هذا الشرط، ومعنى هذا إن عائشة بتفعل فعلات مخالفة. تمام؟ فالأصل مع من كاتب عائشة وهم أهلها. تمام كده معايا؟ لكن هذه اللفظة تؤكد على أن عائشة أرادت أن تشتريها ثم تعتقها فيكون ولاء لها. فلما بلغت أهلها أبوا، قالوا لا، حتى لو خلت عائشة هيكون برضو ولاء لنا. يبقى أصبح هنا الخطأ الموجه أو المحتمل من ظهر النص الأول تجاه عائشة تحول إلى من؟ الأهل بريرة وأصبح هم يتحملون إيه تبعت هذا الخطأ وليست عائشة. يبقى ظهر الرواية الأولى أحدثت هذا الإيه هذا الخلل في الفهم. فالألفاظ ذكرتها هذه بتضيع هذه الإشكالية. قال فذهبت إلى قالت فذهبت إلى أهلها فأبوا ذلك عليها فقالت إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فسألني، طبعا عائشة لا تتكلم، فسألني فأخبرته فقال خذيها. عندك بمع كفتين ايه؟ اي شفت ازاي؟ كل هذه هتفضل الاشكالية. خذيها في السياق من نفس الوجه، هذه وجه الاكابر هؤلاء، اشتريها فاعتقيها. وضحت كده الصورة؟ تمام. واشترطي لهم الولاء فان الولاء لمن اعتق. يبقى اصبح الموجه لتهمة بالتهمة لعائشة أصبح أخطأ في الفهم بسبب اعتمادها على رواية واحدة دون روايات الايه الباب. قالت عائشة فقام النبي صلى الله عليه وسلم وذكر ما ذكر، قال ما بال رجال منكم يقول أحدهم، انتبهوا بقى، ما بال رجال منكم يقول أحدهم، دي فيها مسألة تأتي بعدين، تمام، أعطف يا فلان ولي الولاء، إنما الولاء لمن أعتق. وضحت كده؟ نمشي واحدة واحدة عشان نوصل جدا مهم المسألة هذه. انت فهمناها من مجلس اليوم، والذي يأتي بعده إن شاء الله يكون آخر المجالس إن شاء الله تعالى عشان الدورة، هيبقى إن شاء الله فهمنا جزء مهم جدا في الأصول. ان فهمنا هذا الكلام ماشي إخواني، ركزوا معي مش مستعجلين، واقرأ الروايات مرة ثانية وثالثة مع نفسك. ده هذا السياق أبي أسامة وسياق وكيع قريب منه وابن نمير بنحوه. وأما جرير ففي آخر سياقه وكان زوجها عبدا فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها ولو كان حرا لم يخيرها. ذكره النسائي بتمامه والترمذي وأبو داود مختصرا على شطره الأخير هذا. دي معلومة ان افصل لك رواية جرير انه النساء جاء بها بتمامها كغيرهم كغيره، وزاد هذه الرواية وكان زوجها عبدا، وزاد هذا السياق وكان زوجها عبدا فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودي فيها مسألة ايضا في هذا الباب. لكن الترمذي وابو داود رووا الحديث على الاختصار بهذه الجملة الاخيرة وكان زوجها عبدا، دي اشارة لك. وأخرجه البخاري ومسلم. قال حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرت وذكرته بنحو ما سبق. يبقى جاء من طريق من هنا؟ لا عمين ابن شهاب الومان الزهري. يبقى الزهري متابع لمين؟ متابع مين؟ مين مداره فوق؟ هشام. لانه الطعن موجه لهشام، ان هشام انفرد عن ايه؟ ايوه انفرد عن عروه، وجاء بهذه اللفظه المشكله في الباب. لكن لو جمعت روايه الباب ما في اشكاليه كما نحن عليه الان، تمام. واخرجه البخاري ومسلم واللفظ له من طريق يونس عن ابن شهاب به. قالت جاءت بريرة فقالت يا عائشة إني كتبت أهلي على أواقف في كل عام أوقية، وفيه بمعنى حديث الليث الذي عند البخاري ومسلم. وزاد أي من هذا الوجه يونس فقال لا يمنعك ذلك منها. شوف الكلام، فقال لا يمنعك ذلك منها، ابتاعي واعتقي. واضح كده الكلام، اظهر بطلان الشرط ما عليك. طب يا ترى ليه الرسول قال هذا الكلام صلى الله عليه وسلم؟ دي التوجيهات بقى اللي تأتي. لماذا لم يعتبر هذا الشرط؟ هل هو أكبر بهذا الشرط، أكبر بأن هذا باطل، وبالتالي اجتهد أهل بريرة في هذا الكلام فأخطأوا، أم أن الأمر رجع إليه رضي الله عز وجل عنها واحتاجت إلى يعني اختلط عليها أمر الكتابة وأمر تسليم المال وهذا الشيء فاحتاطت إلى الأمر نفسها فشاطت الشرط فنبه النبي صلى الله عليه وسلم أم ماذا؟ تمام؟ فهنا النص في الزيادة هذا عند مسلم من عند الصحيح من طريق يونس، فقال لا يمنعك ذلك منها، يعني لا يلتفت إلى هذا الشرط، ابتاعي وأعتقي. يبقى عائشة رضي الله عز وجل عنها في الحوار كانت اشترطت شرط خطأ شرعا، أم أنها كانت تقصد من هذا الكلام أنها تشتري بريرة ثم تعتقها؟ أي لا، الروايات الآن تؤكد براءة عائشة من الأمر أو لا؟ صحيح؟ إيه ماشي، لا ابتداء كان فيه شراء ولا مسألة أنها هتدي فلوس وخد الفلوس هي بس بشرط ولا تقول ليه وهي عنده؟ شوف الكلام ازاي، ده محل المأخذ من الرواية الأولى على السياق. فاتهموا هشام بأنه انفرد بهذا الكلام إلى آخره، لأجل ذلك أتيت بإيه بهذه الرواية لتفصل بعضها بعضا. وقال في الحديث ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد إلى آخره. هما تنبيه، الإمام مسلم خرجه من طريق ابن وهب أخبرني يونس به، والبخاري علقه قال وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب، وهنا في شيء وقال الليث، يبقى البخاري علقه عن مين؟ عن الليث. قال حدثني يونس، صرح الليث بمين؟ مع ان المعروف ان الليث ويونس في طبقه ايه؟
هو في الروايه اللي قبل ذلك رويه عن ابن شهاب على طول،
ايه هما الليث بن سعد ويونس من الطبقه الاولى في مين؟ في الزهر، وده واجه اشكال اخر، لكن صرح بايه؟ بالسماع منه. يبقى مره اخذه، واذا كان كلام الحجر في ايه؟ ان يكون اخذها من الزهري اصاله، وده تلميذ مبجل عند الزهري، او اخذها من طريق ايه؟ من طريق يونس. شوف بقى اشكال الروايات هذه. تمام، الحافظ ابن حجر اجاب عن هذا بما لا مبحث او لا بحث بعده، علق ابن حجر على هذه الروايه في الفتح بقوله قال وصله الذهلي في الزهريات عن ابي صالح كاتب الليث عن الليث، يبقى جابها ايه؟ موصوله هي بقى. تمام كده، لكن الحافظ قال والمحفوظ روايه الليث له عن ابن شهاب نفسه بغير واسطه كما في روايه قتيبه، يبقى ده المحفوظ ايه؟ ان الليث مكسر بروايه عن مين؟ عن الزهري. تمام، لكن جاءت من طريق ابي صالح كاتب الليث عن يونس. شوف بقى الكلام هنا، لاجل ذلك هنرجع بقى نشوف قوه البخاري هنا من الناحيه العلليه. وانصح اخواني المشغلون بالعلم الحديث والتحقيق لا بد لهم من اتقان علم العلل وكثره المذاكره فيه يوما تلو الاخر، هذه وصيه لا بد ان تكون دائما الاستقراء في العلل، لابد، وتزوق كده كلام اللئمة وانت كده بتذكر رواية مرة من الروايات مرت عليك، وتحلم مع نفسك كده مع كلام اللئمة. تمام، شوف قد ايه فوائد عظيمة في العلل التلميذ الصغير. تمام، وقراءة العام غير قراءة عشر سنوات سلفا، فرق شاسع ما بين السماء والأرض كما بين السماء والأرض، ماشي اخواني؟ لكن فقط الانعكاف على التحقيق والتخريج لا سيما من كمبيوتر او الى اخره دون الاهتمام بدراسه العلل، هذا امر يورط صاحبه اليوم يورطه توريطا. تمام، وبراهين تمر عنا كثيرا في مثل هذا الباب. قال والمحفوظ روايه الليث له عن ابن شهاب نفسه بغير واسطه كما برايه قتيبه بالعزل المذكور عند البخاري، وعند مسلم كما سبق. وذكر كلاما يمكن الرجوع إليه الحافظ، يعني ذكر كلام مستطرد فيه. وجاء في هذه الرواية المعلقة خمس أواقٍ، وجاء في هذه الرواية. طب هنا في لطيفة، طبعا هنا لأجل ذلك علمنا البخاري لماذا علقها، وأنها علقها من طريق من، وأنها موصولة من طريق من، أبو صالح. وأبو صالح صرح بالسماع من مين؟ الليث صرح بالسماع من مين؟ صح؟ هل يطرى الوهم من أبو صالح كاتب الليث أم ماذا؟ وأيضا قد يكون على الاحتمال أن يكون الليث سمعها من من؟ وتكون شيء يعني إيه من غرائب الروايات، صحيح؟ أن يروي الأقران عن بعض، وده شيء عادي جدا، وده يعني السفيانان لهم رواية عن بعض، شعبة تجد له روايات عن سفيان وسلم كما هو معروف في رواية الأكابر، صحيح؟ قد يأخذ الشيخ عن تلميذ والتلميذ عن الشيخ، ودي تبقى قهوة وإن كانت قلائل لكن لها صور ولا لا؟ لها صور. فلأجل ذلك علق الإمام البخاري، مع أنه في هذه الرواية صرح بالسماع ممن؟ لكن هي في جملة الإيه؟ في شهادة المتابعات محطوطة فين؟ متن ايه؟ جميل. وكلام نحن الاسلام طبعا هو هنا الاشكاليه اللي جات، عشان كده بقول لك ارحم اللي تابع عنان. احسنت، ابو صالح. تم كده؟ نعم. نعم نعم. فجاءت هذه الروايه المعلقه خمس اواق نجمت عليها في خمس سنين. يعني نجمت يعني ايه؟ قسمت. ما قال هناك في المجلس اللي هو في الحديث السابق تسع في كم؟ في كل عام بقية، تمام. هنا قال خمس، برضو نجمت قسمت وزعت على ايه؟ على خمس سنين. فيقول فأحدثت إشكالا هذه الرواية، حتى جزم الإسماعيلي بأن الرواية المعلقة غلط، وجزم القرطبي والمحب الطبري بخلافه في إمكانية الجمع بين الروايات. ذكره الحافظ، فانظره إن شئت. يعني هتلاقيها بصفحة، لكن أنا بس بعقب على مسألة الرواية إشارة إلى هذا الشيء. لكن ارجع بقى للفتح بالعزل المذكور 5/187 طبعة ميمانية، أو بإسم الحديث المذكور هذا، واقرأ بقى كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. ودي بيعطينا مثال بدل، ودي يمكن لعل أنا ذكرتها لأجل ما يأتي، التسرع في الإنكار أو الغلط أو التغليط، تمام، تغليط الآخر أو التسرع في الرد قبل النظر في مسألة الإيه؟ في مسألة الجمع بين الروايات ظهيرها التعارض. وذكر أكثر من وجه، يعني له وجه مقبولة. لا، جمع بين الروايات وكلها تجد كلام مقبول، تمام. هي في صفحة في الحافظ، ارجع لها إن شاء الله بالعصر مقبولة تجدها. الايه؟ لا هي مش، لا هو الايه الاشكاليه مش يعني، هو لو قلنا ما احنا مش شذوذ بقى، انت عندك هنا لو هتقول ان كون ان الامام البخاري اعتمدها في الصحيح حتى ولو من طريق، حتى ولو من وجه للبخاري في طريق معلق، تمام، يبقى اكيد البخاري له وجهه نظر في وجوب هذه الروايه من جهه ايه؟ امكانيه الجمع بين الروايات. يعني أقصد لما ننظر في إمكانية الجمع قبل التسرع بالإيه؟ بالحكم بمطلق الغلط كما يأتي بيانه الآن، هو ده المقصود يعني. بس ارجعها بس الأول وقرأها بس الأول، ما تعجلش يعني. أنت ارجع الأول الباقي، ارجعها الأول وقرأها، وعيد مرة 2-3-4 كده، وبعدين إيه ننظر في الكلام فيه. يعني المقصود لا نتعجل، تمام، لا نتعجل. أخرج البخاري قال حدثنا أبو نعيم حدثنا عبد الواحد بن أيمن حدثني أبي أيمن، اللي هو أيمن الحبشي المكي، أيمن الحبشي المكي، لا أيمن الحبشي المكي، هو الرجل الرجل وأصحاب أبو زرعة وابن ابن حبان في ثقاته، تمام. فهو على التوثيق، ولذا الذهبي مرة قال ثقة، وطبعا البخاري خرج له وهو المعتبر، والحافظ ابن حجر وصفه بقوله لا بأس به. لكن مدام أبو زرعة الرازي صرح بتوثيقه فهو موافق لابن حبان وابن حبان موافق له والحالة هذه تمام. وخرج له البخاري في صحيحه والذهبي نفسه ذكره وأطلق توثيقه. والعجيب أنه وصفه في الميزان بأنه فيه جهالة. وجه الجهالة عنده أنه ابنه اللي انفرد بالرواية عنه صح، وهذه ما في مشكلة إذا كان ابنه ثقة وروى عن أبيه وأبوه وثقه إمام معتبر كأبو زرع الرازي تمام، وأيضا في الباب فهذه الحالة يعتبر توثيق ابن حبان له لأنه معه أبو زرعة تمام. وذهبي نفسه أطلق توثيقه في مكان آخر وهو كمقاليب أبو زرعة وثقه أخرجه البخاري صحيح في باب منفصل. إذن الرجل إيه ثقة إن شاء الله. قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت كنت غلاما لعتبة بن أبي لهب ومات وورثني بنوه وإنهم باعوني من ابن أبي عمرو واشترط بنو عتبة الولاء واشترط بنو عتبة الولاء فقالت ده كلام قصة اللي ذكرها ايه أيمن تمام. عائشة ذكرت قصة ايه بريرة معها وده محل الكلام. فقالت دخلت بريرة وهي مكاتبة فقالت اشتريني، وضحت الآية وضحت كده، فقالت ايه اشتريني فأعتقيني. قالت نعم، قالت نعم خلاص كأنه نعم خدت منها الإجابة المطلوبة وذهبت إلى إيه؟ إلى أهلها. قالت كأن السياق فيه محذوف كأن راحت وأخبرتهم ورجعت فقالت إيه قالت لا يبيعوني حتى يشترط ولائي. فقالت لا حاجة لي بذلك تمام، فقالت لا حاجة لي بذلك. فسمع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أو بلغه فذكر لعائشة، فذكرت عائشة ما قالت لها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها وأعتقيها ودعيهم يشترطوا ما شاءوا. واضح السياق؟ ودعيهم يشترطوا ما شاءوا كأنه لا اعتبار بإيه بالضبط تمام كده. فاشترتها عائشة فأعتقتها واشترط أهلها الولاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق وإن اشترطوا 100 شرط كأنه لا اعتبار بإيه. طيب لماذا قال النبي ذلك؟ ما زلنا في محيط المسألة. يبقى السورة ده بقى المعول أو هنقول بقى المستند لمن أنكر الرواية أنه هم طبعا زعموا أن انفرد بها مين؟ الكل كلام على هشام، وطبعا كانت من طرق اهي مش هشام بس، لا ده من حديث هذا ومن حديث من حديث ابن عمر ومن حديث أبو هريرة كمان كما يأتي. طب مش خديجة بقى هشام فقط تمام كده. طب لماذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصورة؟ ودي صورة خداع ومكر، إذا لابد يكون فيه ملابسات مفهومة من السياق صحيح حتما. إن النبي صلى الله عليه وسلم يكون وضح هذه الصورة خطأ، فلما جاء هؤلاء القوم وأصروا بهذا الكلام وهو مخالف لما أقره النبي صلى الله عليه وسلم قبله بدليل نهاية السياق لما قام بين القوم خطيبا صلى الله عليه وسلم وأعلن ما أعلن ببطلان هذا الشرط الفاسد المخالف لما في كتاب الله أو لحكم الله وحكم النبي صلى الله عليه وسلم. وبنحوه من حديث ابن عمر أخرجه البخاري ومسلم من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أرادت عائشة رضي الله عنها أن تشتري جارية لتعتقها. واضح الكلام؟ فقال أهلها على أن ولا أهلنا. الكلام هو بقى واضح جدا هو الصورة صورة إيه؟ هشتريها ومال واشتريها ما فيش مجابسة ولا أهلنا. أصبح العتاب إلى من؟ إيه؟ الأهل بريرة. أصبح الكلام الموجه لعائشة على أنها اشترطت شرطا خالفت فيه، هذا فهم غلط أو مغلوط بالنسبة لهذه الرواية، صحيح كده؟ تمام، هذه واضحة جدا هذه الرواية. فقال أهلها على أن ولاءها لنا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعك ذلك، فإنما الولاء لمن أعتق، بعلك له. تمام، ما هو احنا بنقرأ دي واحدة واحدة عشان هيرجع بعد كده نفهم الكلام بقى لسرد ابن تيمية والكلام اللي قبله نقدر نفهمه أكثر بصورة أوسع بقى إن شاء الله. أما مسلم فأخرجه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا خالد بن مخلد، خبك من كلام خالد إيه بن مخلد، عن سليمان بن بلال، والراجل ده طبعا يخطئ، وهنقول إن روايته في الصحيح على الانتقاء. تمام، فأخرج له البخاري بالرواية التي انتقدها الأئمة على البخاري رواية من عاد لي وليا. تمام، ونافع عنها الشوكاني في قتل الولي منافحة جليلة بقدر وشأن البخاري رحمه الله تعالى رضي الله عنه. وأما هنا روايته عن مسلم فيها في ظل إيه؟ عند مسلم فين؟ أحسن. إذن رواية من أخطأ في روايته إذا كانت في الصحيحين فيها على إيه؟ فهي على الانتقاء أو ما في الشواهد والمتابعات، فلم يأتي بما يستغرب أجل ذلك، أخرج له الإمام في صحيحه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا خالد بن مخلد، عن سليمان بن بلال، حدثني سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال أرادت عائشة أن تشتري جارية تعتقها، فأبى أهلها إلا أن يكون لهم الولاء، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعك ذلك، فإنما الولاء لمن أعتق. وضح كده الكلام؟ طيب نستقرئ هذا أنا أفهمه أكثر. مسائله الفقهية في قول بريرة رضي الله عنها كاتبت أهلي على 9 أواقم في كل عام وقية، المكاتب والمكاتب، المكاتب بفتح التاء من تقع له الكتابة، من تقع له الكتابة، وبكسرها من تقع منه الكتابة. طبعا ده ملخص عن أهل اللغة. كتب بمعنى أوجب، وعليه تكون مأخوذة من معنى إيه؟ من معنى الالتزام. تم كده؟ أي المكتبة بقى كتبتني على شيء يبقى يجب أن تلتزم بإيه؟ بالضبط. كتب بمعنى جمع وضم، وعليه تكون مأخوذة من الخط لوجوده عند عقدها غالبا. والمعنى المراد بالكتابة أو المكاتبة هنا تعليق عتق على معاوضة مخصوصة، ده المراد هنا بقى، تعليق عتق على معاوضة مخصوصة. يعني أن يكاتب الرجل عبده أو أمة على مال منجم، من مال إيه؟ منجم يعني مقسم أو على تقسيط إلى آخره كما في السياق. ويكتب العبد يعني أن يكاتب الرجل عبده أو أمته على مال منجم، ويكتب العبد عليه أنه يعتقه أو يعتق، أنه يعتقه أي المكاتب أو يعتقه أيضا إذا أدى ما عليه. يبقى الاثنين هيكاتبوا على أنه بعد ما يؤدي اللي عليه 9 أواق و9 سنوات تمام، يبقى خلاص هيعتقه أو يبيعه يعتق. تمام، وبالتالي ده مش هيكون إلا بعد سداد إيه؟ سداد ما عليه. يبقى وضحت الصورة هنا. والمراد بالأهل هنا هم السادة، والأهل في الأصل الآل، وفي الشرع من تلزم نفقته على الظاهر المختار. في تفصيل في هذه المسألة لكتاب ابن القيم، في كتاب ابن القيم فصل المسألة في توجيه الآل وآله، من المقصود بآل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، صلى الله عليه وآله، آل إن من هم آل النبي، ذكر رسول الله 5 جلاء الأفهام، في اسمه إيه؟ جلاء الأفهام. أي نعم، كتاب جيد ومات وصدق فيه ابن القيم رحمه الله تعالى استطرادا في مثل هذه المسألة. والأوقية 40 درهما، والدرهم قطعة من الفضة تضرب للتعامل بها، والدينار قطعة من الذهب تضرب للتعامل بها، ماشي كده؟ وهما عملة السالفين رحمهم الله. والقيمة لو ضربنا بقى عندنا كم قوية؟ 9 × 40 بكم؟ 360 درهما. طيب الدرهم انه هو قطعة من الفضة، قالوا ان الجنيه الفضة اللي هيبقى بيكون بكام؟ بتقريبا لا هيكون بكام جرام؟ لما نحسبها بالجرامات الفضية عشان نديها سعر بالسعر بقى اليوم، الجرام دي بيبقى اللي هو الدرهم بيساوي 2.99 جرام. لو ضربناها بقى كده تقريبا هتديني كام؟ يعني نقول تقريبا 3 × 360 واضرب بقى اللي هيطلع النظر هيطلع اضربه في سعر جرام الفضة، اضربه في سعر جرام الفضة يديك الايه؟ يديك بسعر اليوم. شوف كم بتبقى كام؟ فهمتها كده؟ كم جرام الفضة؟ أدي 1080؟
1080 ده اللي هو
يبقى هساوي اللي هو الجرام صح؟ 1080 جرام في سعر يومه. كم الجرام الفضة؟ 10، قول 10، ها 9.5 فهم كده؟ يبقى ايه يعني؟ يبقى قربك ما تتخيل الايه القدر الموجود. يعني فيه مشروعية المعونة بالصدقة او بغيرها، وذلك من قولها فأعينيني. فيه مشروعية التأقيت في الديون بشرط ان يكون الى اجل معلوم. واضح السؤال؟ واضح الاستنباط؟ فيه مشروعية التأقيت في الديون بشرط ان يكون الى اجل معلوم، صحيح؟ قول عائشة رضي الله تعالى عنها: إن أحب أهلك أن أعدها لهم عدة واحدة، أي أشتريك منهم بها وأعدها لأعتقك، كما هو ظاهر في الرواية المذكورة في صفحة 109 السابق ذكرها، وأعتقك، وفي رواية يونس عن الزهري عن عروة به ابتاعي وأعتقي. اكتب دي بسرعة في الخلف كده أمام إيه؟ وأعتقيها، ابتاعي وأعتقي. وأكثر وضوحا رواية أيمن المكي، وأكثر وضوحا رواية أيمن المكي. وأكثر وضوحا رواية أيمن المكي، وفيها قالت عائشة: دخلت على برير. نعم خلاص اعزوا بقى الى ماشي اذا اردت انتوا انا امليها عشان برضو تبقى ايه الشاهد. قالت عائشة: دخلت على بريرة وهي مكاتبة، فقالت: اشتريني واعتقيني. قالت: نعم. ومثل بحديث ابن عمر عند البخاري وحديث ابو هريرة عند مسلم، وسبق ذكر هذا حديث في صفحة 310. يعني انظر رواية ايمن المكي عن عائشة وحديث ابن عمر وابي هريرة في صفحة 310. ولذا فلا يفهم من رواية الباب، وده شاهد هنا باب الكلام، فلا يفهم من رواية الباب، اي باب بقى؟ الحديث بتاع المقدسي اللي هو على شرط المقدسي اللي هو اختاره فين؟ في كتابه العمدة اللي هو معنى في الباب، تمام؟ ولذا فلا يفهم من رواية الباب أن عائشة رضي الله عنها شرطت الولاء لنفسها بأداء الدراهم في الكتابة، تمام؟ لا يفهم من رواية الباب أن عائشة رضي الله عنها شرطت الولاء لنفسها بأداء الدراهم في الكتابة إعانة لبريرة، فإن ذلك لا يجوز لأنها طلبت ولاء من أعتقها غيرها. وهذه فائدة جمع الروايات في المسألة قبل القضاء فيها. لا يريد شراءها، انما الشراء شبه ضغمه منتهى، تمام؟ جابدوه خلاص. طيب انا ايه يعني عايز اقول ايه؟ برضو مساعده بس بكمل، فهمت كده؟ مساعده بايه؟
مساعده في مقابل
بكمل بقى، مقابل منفعه. احسن، هذه هي، فهمتها كده؟ مساعده مقابل ايه؟
يعني الموضوع
مش موضوع شراء، هي فهموها من الروايه شراء، مش موضوع شراء. المفهوم من نص الباب أن عائشة الله عز وجل عنها اتهمت بمخالفة الطريق واشترطت شرطا مخالفا لحكم الله ورسوله. شفت ازاي؟ ايه انه عائشة طبعا ايه ازاي انه لا يليق، ولأجل ذلك ردوا رواية من؟ رواية الباب. ليه ايه؟ لا ما هي ما ده هم اللي فهم من السياق ان عائشة اشترطت شرطا، الشرط ان هي هتدي بريرة الفلوس لاهلها والمنفعة، مش شراء بقى، هديك الفلوس بس يبقى ليها منفعة.
رواية الباب بتقول كده،
فاصبح ده شرط ايه؟ شرط ما مشيش، تمام ازاي؟ فده الاشكالية. لكن لما جمعنا الروايات اتضح ان الايه؟ ان المسألة مش كده، ده المسألة مسألة انا هشتري بفلوسي واتملك بريرة وادفع الفلوس كاش وتبقى ايه؟ بتبقى ملكي، تمام؟ تحول الامر من الدعوة ان عائشة اشترط الشرط الخاطئ الى من؟ الى اهل بريرة كما هو في السياق. قالوا لا، حتى لو خدتها بفلوسك الولاء هيكون لنا ايضا ونفع لنا. احسنت، يبقى اصبح تحول الشرط الخاطئ الى من؟ الاهل بريرة. لاجل ذلك افسده النبي صلى الله عليه وسلم واقر عائشة بحالة الاشتراط، فحتى الشراء اشتري واعتقي ولا تلتفتي الى ما اشترطه. معايا كده ازاي؟ واضحه كده؟ حلو، بس بدون منفعة. انت قلت كده من الرواية الذي اتهم عائشة بانها ارتكبت شرطا مخالفا، فهم من الرواية دي كده. لأجل ذلك قال لا، ده دي في مغلطين. ايه المغلطين دول؟ قالوا المغلطة الاولى ان ازاي النبي صلى الله عليه وسلم يقر على مكر وخديعة. انت معايا كده؟ فهمتني كده؟ انت بقى من كلامه ازاي يقر على مكر وخديعة؟ انني الان اوهمتهم ان انا موافقة وبعد كده ايه الكلام بتاعك ولا له قيمة بعد ما تاخد احفان الشرط. شرط مين ده؟ شرط باطل. طب ما قلتيش لنا كده ليه؟ ما كناش تنازلنا؟ قالوا دي صورة مكر وخديعة وازاي النبي يقر على هذا الكلام؟ الرواية غلط. فهمتوا كده كلام الرواية المصحيح والطبق عليه، تمام؟ قالوا الرواية غلط. الصورة الثانية ان عائشة رضي الله عز وجل عنها اشترطت هذا الشرط انها تدي مساعدة مقابل منفعة، ودي اللي يجوز. واضح كده الكلام كده؟ واضحة الصورة كده؟ كده واضحة؟ طيب الرواية لما صبرنا في الروايات كشفت الايه؟ كشفت الامور. اصبح الاتهام الاول الموجه لعائشة باطل، صح ازاي؟ ودعوى انفراد هشام بالرواية وبهذه الصورة ايضا باطل، صح؟ جاءت من هذه من طرق هكذا. هشام متابع بمن؟ بالزهري. لا، وتعالى كمان بأيمن، أيمن عن عائشة. اصبح كمان مش كده، وكمان وحديث ابن عمر وحديث، اصبح هذا كلها. لأجل ذلك المسألة انتهت بهذا الجمع. واضح معاك كده؟ فهمناها كده؟ نواصل. وهذه فائدة جمع الروايات في المسألة قبل القضاء فيها، وهذا أصل في مصدرية التلقي الصحيح للفهم الصحيح. بغير ذلك يكون الشطط في الفهم ويتعدى بصاحبه إلى الشقاق وكثرة المخالفات فيفسد ويفسد فيفسد ويفسد ويضل ويضلل فيضيع ويضيع. صحيح ولا لا؟ ودي إخواني طريق مهم جدا. سررت لما رأيته في منهج ابن عبد البر في خلال هذا الحديث. تمام؟ ذكر في صفحتين من استذكاره أيضا أنه قضى المسألة وتعدى من على من يقول بخلاف هذا الكلام بالروايات، وذكر هذه الرواية توضح هذه مسألة صارت مكشوفة جميلة بإيه؟ بصبر الروايات. فالذي فهم من هذه الرواية في حق عائشة لا يصح، ده خلاصة الإيه؟ خلاصة الكلام. ويتوجه إلى أهل بريرة فهم أولى بالإنكار لاتفاق الروايات على ذلك، إذ وافقوا عائشة رضي الله عنها على بيعها ثم أرادوا أن يشترطوا أن يكون الولاء لهم. وفي رواية أيمن المكي قالت لا يبيعوني حتى يشترط ولائي، وهذا شرط باطل. وهذا ظاهر في تبويب البخاري رحمه الله في كتاب البيوع باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل. والمراد من هذا التبويب من البخاري رحمه الله تعالى هل يفسد البيع بذلك أم لا، هل يفسد البيع بذلك أم لا. مسألة هي بقى. تمام؟ بالشرط ده يبقى البيع كله منتهي ولا العقد صحيح مع بطلان الشرط المخالف. تمام؟ وكأن غرض البخاري رحمه الله بذلك أن النهي يقتضي الفساد، صح؟ وهي مسألة أصولية مهمة سبقت مناقشتها. صحيح؟ طب نخلص الأول واحنا هنرجع الحال. يعني بص يا شيخ محمد، انت ايه المراد بالولاء؟ نقول لك الولاء والبراء، ايه المعنى الولاء والبراء سريعا كده؟ لحظه، ايه ما معنى الولاء؟ تسمع اقول لك الولاء والبراء، ولاء وبراء، وتسمع الجماعه بتوع اليوم يقول لك ولاء وبراء، ما عادش في ولاء وبراء. لكن ما علينا، يقول لك ولاء والبراء، ولاء وبراء، ما عادش في ولاء وبراء بح. لكن معنى الولاء والبراء يعني ايه بقى؟ ولاء وبراء بتقول له ولاء والبراء، صح صح، ولاء صح، ولاء لله وفي الله، والبراء لله والبراء في الله. ما دخلناش في دي، ده موضوع طويل، الموضوع طويل جدا وتحس فيه تفريعات كثيرة، لك انا عزوتك، انا كان بركز فقط على مسألة أصولية مهمة جدا من هذا الحديث. لكن مسألة العتق ومعالم التفريعات والكلام ده يعني اقرأ فيه ما شئت في مصنفات مختصرة. يا إله، انت مصاب موضوع ليه انت؟ الموضوع ليه؟ ولا هتبقى تابع انا، صح؟ حبها لي ولا اهلي وخيرها لي وكل حاجة لي، انت معايا؟ ده معنى ولاء بالايه؟ سريعا الان احكام الولاء بقى، ارجع بقى بكتب فقه ابن عبد البر وابن قدامة والمجموع النووي، احكام بقى الولاء وما ترتب عليه في العتق والكلام ده كله. ها، هذه الان نغض الطرف عنها، لكن حدخلنا في تشعبات يعني بعزوك الى مصدره وخلاص. لكن انا المعنى الان مسألة اصولية مهمة خرجت من هذا الباب لنرى الائمة رحمه الله تعالى على اي شيء تكلموا في الاصول وعلى اي شيء تكلموا في الاحكام بدلالة هذه النصوص. قوله صلى الله عليه وسلم خذيها فأعتقيها واشترطي لهم الولاء، خذيها فأعتقيها واشترطي لهم الولاء. ركزوا بقى معي من هذه الوجوه. هكذا من طريق جماعة من الحفاظ، مالك أبو أسامة جرير بن عبد الحميد وكيع ابن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه، وهو متفق عليه من هذا الوجه. صحيح؟ إذا لا مجال للطعن فيه البتة. ماشي إخواني؟ خلاص، يبقى ما في داعي نطعن في الحديث. وتوبع هشام ابن عروة بالزهري فرواه عن عروة بنحوه، والمقصود أن هشاما حفظها صح، وتبعه الزهري على حفظها، وحفظها عروة عن عائشة كما حفظها غيره كأيمن المكي، وفيها اشتريها وأعتقيها ودعيهم يشترطوا ما شاءوا. وعائشة حفظته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتبعها على ذلك عبد الله بن عمر صحيح، ومثله عن أبي هريرة أيضا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه لا يمنعك ذلك، فإنما الولاء لمن أعتق. نقولها تاني سريعا، يبقى دعوة انفراد هشام غير مقبول، تبع من حل تبع عروة، يبقى بيأكد ان هشام حفظها وتبع والزهري حفظها. طيب نسيب الطبقة دي نيجي بطبقة عروة، عروة حفظها عن عائشة صح. طيب أيمن المكي حفظها عن عائشة، يبقى عروة كمان حفظها وتبع على حفظها بمن تمام. طيب عائشة الله عز وجل حفظت كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، من تبعها؟ ابن عمر. وإذا لا مجال للكلام في النهاية الحديثية بالمرة، إذا ما بقي أمام البقاء إلا الجمع بين الروايات، وهذا ما نرى من هذه الوجوه التسعة. ماشي إخواني؟ وبذلك يتبين لنا غلط من أنكر هذا الإذن منه صلى الله عليه وسلم، كيحيى بن أكثم التميمي، ده مات بعد 240 ممكن 241 242 حاجة زي كده. والشافعي رحمه الله تعالى تميم يحيى بن أكثم أنكر إيه؟ أنكر هذه الرواية، وطبعا ردوا عليه ردا، والشافعي كذلك ومن تبعهما، بحجة إيه بقى؟ ما ذكرت الإخواني، انفراد هشام بن عروة وإذن النبي صلى الله عليه وسلم في مكر وخداع. فهم كده معايا؟ انفراد هشام وإذن عليه وسلم في مكر وخداع. فإذا كان الحديث صحيح، فإذا كان الحديث صحيح متفق على صحته وغيره في الباب في الصحيحين وغيرهما، تعين توجيه الرواية على ما في الباب، وذلك من وجوه. نشوف بقى ايه وجوه الجمع بين هذه الرواية، تمام كده؟ يبقى احنا اتكلمنا على النحاية العسية، ما في مجال لأي احد كان ان يطعم فيه النحاية الحديثية. الوجه الاول ركزوا بقى معي، قوله خذيها فأعتقيها واشترطي لهم الولاء، كل التوجيه جاري على واشترطي لهم الولاء، ده يوجه بها. هل النبي يقر على مكر وخديعة أم ماذا التوجيهات بقى؟ التوجيه الأول يعني اشترطي عليهم الولاء، فيكون اشترطي لهم هنا اللام بمعنى على، تمام؟ طبعا أهل اللغة تكلموا فيها وجابوا صور كما ذكرت هنا من الآيات وغيرها، تمام؟ حتى لا تظن إن هي على قواعد اللغة، لا تمشي، لا هي ماشي على قواعد اللغة، لكن هنا مرفوضة بالرواية إن الرواية تردها. أخ سيد بياخد لطيفة من كلام من النص تسع أواق، فبيقول إن الجماعة اللي هما بيكلموا في زكاة الفطر كل سنة زكاة الفطر اللي هما بيلفوا بيدوروا كالعادة، إنه ما كانش فيه فلوس في العصر الأول علشان من كده خلاها طعام، فما دام الفلوس وجدت يبقى الأصل الإيه؟ الأصل المال، تمام؟ فطبعا ما تتعجلش، إن شاء الله ربنا يسر الأمر في كتاب زكاة الفطر إن شاء الله ينزل، ممكن ينزل في مجلد. فاستطردت في الكلام والردود على كل المعاصرين في هذه المسألة ردا مبرحا، ما عندي في كلام ثاني، خلاص مللت من الردود، تمام؟ بالنصوص وبالعقل وبكل شيء، علشان لكن هو يعني خالد محمد عوض يقول يعني سبحان الله، ما بيكون في سحب هواء وبعدين يعتقد الشيء قبل ان يتكلم فيه، خلاص ما دام انه صاحب هوى واعتقد الشيء قبل ما يتكلم فيه، الشيطان سول له واملى عليه، يبدا ايه؟ يبدا بقى يجيب غرائب من الاقوال وغرائب من الافهام علشان ايه؟ يدلل على فهمه الغالب. تمام. طب هنا دي كلية الآن يعني على وحناها قبل الطباعة إن شاء الله نسجلها كمان. تمام كده. هذه في كام؟ هذه في قصة الحديث بره هو إن كان في كام؟ في فلوس وبيشغلين بالفلوس والكلام ده كله صح؟ يبقى بطل الإيه؟ بطل الكلام. فلكن هم عشان في نصب وفي احتيال وفي هوى فالله المستعان يعني ادي في فلوس اهي صح؟ مش مفيش فلوس بقى وفلوس كانت نادره وبتاع والكلام. لكن ان شاء الله تاتي وفيها كلام اسال الله عز وجل ان تكون خالصه لله عز وجل. على كل الوجه الاول قالوا انه في قوله اشترطي لهم الولاء يعني اشترطي عليهم، فتكون الولاء تكون اللام بمعنى ايه؟ بمعنى على. فقول الله تعالى ان احسنتم احسنتم لانفسكم وان اساتم فلها، قال اي فعليها، فاللام هنا بمعنى ايه؟ بمعنى على. واذا كقوله تعالى اولئك لهم اللعنه اي عليهم اللعنه، وقد تاتي بالعكس كقوله فمن يجادل الله عنهم يوم القيامه امن يكون عليهم وكيلا، أمن يكون لهم وكيلا. فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أمن يكون عليهم، فقالوا عليه هنا بمعنى إيه؟ بمعنى لهم. وهذا ده من ناحية لغوية تمام، وتوجيهها لغويا يمشي، لكن لما ننظر في الرواية شوف بقى الكلام هنا وشوف الكلام ومدى التحقيق العلمي، وده أيضا بأؤكد مرة تلو الأخرى لنا كطلاب علم أن يكون عندنا صدق ويكون عندنا ولاء للدين، مو ولاء للأشخاص، ولاء للإيه؟ لدين، وكل يؤخذ منه ويرد. تم كده معايا؟ فهنا الإمام الشافعي هذا هو الصحيح عن الشافعي، الشافعي اعتمد هذا الكلام كما أسنده إليه البيهقي في المعرفة له، والمشهور عن الإمام المزني. من المزني؟ صح؟ وجزم به عنه الخطابي، أي ده معتمد الأول عند من؟ عند المزني، ولكن رده ابن خزيمة فقال لا يصح عن المزني. كده معايا ازاي؟ يبقى برضو ايه هنقول بقى المصادر وتعدد المصادر تمام عشان نحقق الرواية عن فلان ثبتت او دي جدا مهمة نحتاجها بعدين. فلان خالف، من خالف؟ المزني مثلا. طب لنحقق المسألة عن المزني هل ثبت عنه أو لا؟ إن ثبت ينظر على أي شيء اعتمد المزني في المخالفة، مثلا لإجماع أو لجمهور علماء تمام. فإن تتبع شذوذ الأقوال يؤدي بصاحبه إلى الفسوق. حلو. فما تقالش بقى ده قول قلبي إمام، لا، الإمام على الرأس، لكن من الإمام وعلى أي شيء اعتمد الإمام؟ يبقى عندئذ أفهم الكلمة التي تقال عن الأئمة لا نكران على الإيه؟ على المخالف وأدب الخلاف إلى آخره. هذا مثال. فهذه كلمة ظاهر وحق أرادوا بها إيه؟ أرادوا بها باطلة. هذه الصورة صح؟ هذا جزم بعنا ابن خزيمة شافعي قال لا، لا يصح عنه تمام. النووي بعدهم بكثير بسنوات حرر المسألة وبعث هذا القول، مع انه من قال به؟ امامه. من امامه؟ الشافعي. قال وهذا ضعيف، ورد بايه؟ رد بالرواية. ايضا ده بيعطينا ان كطالب علم فلان قال على العلم وعلى الراس احبه ما في مانع، لكن عليه شيء اعتمد هنا الولاء بقى صح؟ يبقى حبي له حب الايه؟ لمعتمده على اي شيء اعتمد، على اي شيء قال. فان شذ فتتبع الشذوذ الاقوال يبقى انا ما هنا بنقف صح، لان الاصل ايه؟ الاصل معتمده، على اي اساس قال؟ تمام كده معايا؟ اهو دي كلها اداب بناخذها علشان ما يبقى فيه حب وفيه ولاء على اصول. وعشان كده بفرغ ابن طالب العلم ان يكون حاله متبع وبين المقلد الاعمى اللي مش عارف حاجه في اي حاجه. فالمتبع بيحب على ايه؟ على اصول، ويتبع على اصول ويولى على اصول. أما الأعمى هو أعمى ماشي على مبادئ عميان، هو يعني ده مش عارف، هو عارف وده مش عارف، لكن لو نظر إلى حال هذا المدعو وجد أنه بتبع شذوذ أقوال ويقول فلان قال وفلان إمام كما يأتي في زكاة الفطر وتشوف فيها بلاوي سودة. طبعا الأوضاع دي منهج أئمة رأيناه بالكلام صح أهو بيننا الآن وبلسان لسان حال ولسان مقال، مش منهج نودي فين ونحاكم به المعاصر ده ايه وانت فين وجبته منين، دي الأصول. عشان كده بيقول من سلفك في هذا الطريق جبتها منين، ماشي اخواني. ونرجع الى كلام الامام الدريمي لما اصل تأصيلا لما رد على الجهمية قال علامة العلامة بين المتبع والمبتدع، حط علامة جميلة تفهمون كده في الصف على الشمال لما برد على مجاهد في قوله عز وجل وجوم اذن ناظرة نسيلوا الكتاب انا حافظها كده في صف على الشمال كم سطر كده على الشمال كده حط قاعدة من ذهب كتاب نساء كده مهمة جدا. قال المبتدع من علامته تتبع شذوذ الأقوال واحد، أما المتبع يتبع على إيه؟ على زناعة. تمام كده أخواني؟ هو ده الاستقراء وهي دي المذاكرة اللي بتنمي فيك علم صح؟ مم. على كل نرى هذا هذه الدورة من الأئمة رحمه الله. قال وهذا والصحيح عن الشافعي كما أسنده إليه البيهقي في المعرفة، البيهقي إيه؟ شافعي. والمشهور عن المزني وجازم به عنه الخطابي ولكن رده ابن خزيمة فقال لا يصح عنه. وكذا النووي، النووي إيه؟ شافعي محرر في المذهب الشافعي فقد ضعف تأويل اللام بمعنى على أي هنا في هذه المحلة، واستدل بإنكار النبي صلى الله عليه وسلم الاشتراط. قال إبا ولو كانت بمعنى على لم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم، كانت مسألة إيه بقت منتهية. فهمتوا الكلام؟ نعم. أصبح حجة النووي إيه قوية بإيه؟ بالرواية صحيح؟ نعم. وهو كما قال رحمه الله يبقى القول دوت هيكون مستبعد بالعلامة اللي وضعتها. ورواية أيمن المكي عند البخاري ظاهرة في ذلك، وكان في رواية ابن عمر وأبي هريرة. وبهذا يظهر لنا إنكار النووي وغيره أن اللام بمعنى على أي في هذا المحل فقط بدلالة السياق المذكور، وإلا فهي معروفة عند أهل الإيه؟ عند أهل اللغة بدلالة القرآن المذكور. الوجه الثاني من تأويل هذا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر إرادة الاشتراط في أول الأمر، وهذا التوجيه كسابقه في الضعف لأن سياق الروايات المذكورة يرده، ولذا ضعفه النووي وابن دقيق العيد وهو كما قال. يبقى ده القول الثاني ايه مستبعد كذلك. الوجه الثالث ان الامر في قولها اشترطي للاباحة، بس الاباحة من وجه ازاي، وهو على جهة التنبيه على ان ذلك لا ينفعهم. يعني ايه الاباحة؟ يعني يقولوا زي ما يقولوش، ده المقصود من كلمة الاباحة هنا، يقولوا ايه؟ يقولوا زي ما يقولوش صح؟ إن قالوا زي ما قالوا، شو ما قالوا زي قالوا مش هتبني كتير. ده المعنى الايه؟ معنى الكلمة المباح الإباحة هنا إنه الأمر في قوله اشترطي لهم ده للإباحة، وهو على جهة التنبيه على أن ذلك لا ينفعهم، فوجوده وعدمه سواء، وكأنه يقول اشترطي أو لا تشترطي فذلك لا يفيدهم، فهو بمنزلة اللغو في الكلام ملوش قيمة. ما عليه خليه زي ما يقول صح، بتستخف له ما خليه زي ما يقول، هو عمال يتكلم يا اخي يقعد يتكلم الصبح كلامه ايه غير مقبول، مش هتلفت له. تمام كده. وهذا التأويل ظاهر في رواية ايمن المكي وغيرها صحيح ولا لا؟ وهذا سائغ. خلي بالك برضو كده لسه ما وصلناش لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لها ذلك صحيح؟ تمام كده. لكن ده توجيه سائغ من حيث اللفظ ابتداء. تمام. طيب اللي بعده الرابع، كان النبي صلى الله عليه وسلم، وده اللي انا استطرت بيه بقى شويه، يبقى القول الثالث والرابع في تلازم بين الاثنين. تمام. ان النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم قد اعلم الناس ببطلان اشتراط البائع للولاء، ببطلان اشتراط البائع الولاء، واشتهر ذلك ان ايه كان في حكم وبل الناس وعمل بالبلوى، بحيث لا يخفى على أحد. فلما أراد أهل بريرة أن يشترطوا ما قد أبطله النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الأمر مريدا به التهديد على مآل الحاج، فيقول المعنى اشترطي لهم فسيعلمون أن ذلك لا ينفعهم. وهذا التأويل ظاهر في آخر السياق، لما نأتي بقى إن شاء الله عندك الكتاب افتحه وتجد بعد كده مقام خطيبا قال ما بال أقوام، ما بال رجال يشترطون شروطا. شوف ليست في كتاب الله، السياق نفهم منه ايه؟ احسنت، ان بينكر شيء هو قال صح، والا معلوم بالقاعده انه لا يجوز تخيب عن وقت الحاج، ان ده لو كان موجود صح، لو كان لسه اول مره يقال لقام بعدما حمد الله عز وجل واسع عليه، اما بعده هيوضح الحكم على الايه؟ على الملأ. لكن زار السياق يقضي بان الحكم كان موجود ومعلوما عند القوم من قبل. فلما خولف ها قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا واخذ يرد ما خالفوا به. وهذا ظاهر في التوبيخ على شيء بلغهم بطلان، ولو كان غير ذلك، ولو كان غير ذلك لبدأ ببيان الحكم في خطبته لا بالتوبيخ صح. وهذا سائغ، وقد جزم بهذا التأويل ابن عبد البر رحمه الله تعالى في استذكاره. ونظيره تمام في قصة القوم الذين تقالوا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهم إني أصوم ولا أفطر، قال آخر إني أقوم لا ولا أنام، وقال آخر إني أتزوج إني لا أتزوج النساء إلى آخره. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال إيه ما باله تمام. طيب فإن قيل يبقى معنى كده الأحكام دي موجودة قبل تمام، يعني بديك مثال الشيء بنظيره تمام. فإن قيل يبقى القول الثالث قول الرابع دول ايه اقرب الاقوال وهو الى الان. فان قيل وهل لاهل برير ان يتعمدوا المخالفه؟ جمله ثلاث ردات، هل يعني لاهل ان يتعمدوا المخالفه؟ اجيب بان الاصل لا، الاصل في المسلم ايه؟ لا، لكن انت ان اجتهد فاخطا وارد ولا لا؟ طيب معلش ضعفت النفس فأخطأ وارد ولا لا؟ فهمصوص نحن بشر تمام. فالاستشكال هنا مش في محله تمام. نعم لا ما مش لان ده شيء يعني حكم هذا اجيب بان الاصل لا، ولكن توجيه ذلك من وجهين. الوجه الأول لعل الذي سوغ لهم ذلك هو أن عقد الكتاب لهم فيكون ما حدث اجتهادا أو تأويلا منه تمام كده، يعني قال إن دي تبعي وأنت يعني بتاخديها سيبي لي حظ من الإيه من المنفعة، أنت هتتملكيها عاجلا وآجلا بس أنا يبقى لي قسط من الإيه قسط من المنفعة صحيح. تأويل اجتهاد منهم، وقد أخطأوا فيه لأنه سيتم عقد بيع بينهم وبين عائشة فتنتقل الملكية إليها وعليه فيكون الولاء لها، فهي أحق بها وبمنفعتها. والجمع بين الروايات أظهر ذلك، ففيها إن أحب أهلك أن أعدها لهم عدة واحدة فأعتقك، و ايضا قولها واعتقك دليل على شرائها لها شراء صحيحا ولا عتق الا بعد شراء. وفي اخر لا يمنعك ذلك ابتاعي واعتقي، فامرها بابتياع بريره وعتقها بعد ملكها لها. وبهذا تفسير لروايه هشام خذيها اي خذيها بالابتياع ثم اعتقيها. وبهذا يكون الانكار على موالي بريره لا على عائشه، لان الولاء للمعتق ولا يتحول بيع ولا بهبة. التوجيه الثاني ضعف النفس البشرية وأنها أمارة بالسوء إلا ما رحم الله، وكل بني آدم خطاء والأول أقرب. وفيه دليل على عدم تأخير البيان عن وقت الحاجة، اللي هو من خلال خطبة النبي صلى الله عليه وسلم العارضة هنا، ومن خلال ما ذكرته من قصة القوم في دليل على عدم تأخير البيان عن وقت الحاجة، فقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من التلاعب بأحكام الله بأدنى شبهة في المسألة. في ايه؟ حذر النبي صلى الله عليه وسلم من التلاعب بأحكام الله تعالى بأدنى شبهة في المسألة، تمام؟ فإن قيل كيف اشترطت عليهم عائشة أن الولاء لها بمجرد دفعها الأقساط عنها؟ وهذا يعني أنها اشترطت الولاء من أجل الأداء مقابل المنفعة، تمام؟ وهذا بيع الولاء، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه في الحديث كما حديث ابن عمر، ها، أنها عن بيع الولاء وهبته. وأجيب عن ذلك من وجهين. الوجه الأول يرده ما ذكرته في التشاكل السابق، ان التهم الموجهة الى عائشة بعيدة كل الايه، بعيدة كل البعد. وزيادة بيان هنا ان عائشة رضي الله عنها قالت ذلك على انه عقد بيع، وكانت الواسطة في نقل الاخبار هي بريرة، بتيجي تبلغ عائشة وتروح تبلغ آلاء، وتيجي بجيب من آلاء تبلغ، صحيح هكذا. وهذا ظاهر من السياقات. الوجه الثاني ان الحكم قد اشتبه عليها مع وجود الكتابة وتسليم الأقساط المتبقية، فأرادت أن تحتاط لنفسها بما اشترطت، والأول هو الأقرب، وقد جزم به ابن عبد البر بجمعه بين الروايات، وهو كما قال. وهنا فرق الذي ذكرت مثل هذا الوجه في دليل على ضرورة بيان الحكم أولا. ركز بقى في ايه؟ فيه دليل على ضرورة بيان الحكم أولا، ثم الحكم على من خالف الحكم بعد بيانه. أقولها يعني هديك مثال، وممكن بقى نقف هنا ونكمل إن شاء الله المجلس القادم. أنت بعض الإخوة، عشان نفهم الكلمة دي، بعض الإخوة بيمشي مثلا لقاله جاره أو واحد صاحبه أو واحد في الشارع أو أهل، يعني بنشوف في الشارع مثلا بيبقى قاعد بيدخن، يوم يعد عليه بصوت العلو في العلو السلام عليكم، هذه واحد. او ان هو بيعدي عليه ومثلا، مش هنتكلم في موضوع اللحية ولا غير اللحية ولا الكلام، لكن خلينا ايه، بيشرب دخان او بيعمل اي عمل مخل، يعني في معصية في شيء من هذا الكلام، يوم يعدي يقول السلام عليكم، واللي يبدو يقول لك لا ده عشان هو بيرتكب معصية ولا يجوز الايه السلام عليه، وهو كده مجاهد بذنب، فيجب ان هو ايه يهجر. طبعا ده ايه؟ كلام خطأ، صح؟ يلزمني الاول ان اقوم بجانب الايه؟ النصح. انا بقول جاري راح عليه جاي الى اخره، تمام؟ بقول له اقعد معاه الاول كده واصاحبه واشرب معاه الشاي ومش عارف ايه الكلام ده، مرة اتنين تلاتة بص لي بدأ يتكسف منك، صح؟ بشوفك جاي هروح عامل السجارة كده لحد ما تعدي، ادي خطوة نتيجة جيدة، صح؟ يبقى هنا اللطف في التعامل واللطف في تطبيق الحد الشرعي والحكم الشرعي ده مهم جدا. مرة مش اول ما بقول السلام عليكم عم الحاج التدخين حرام واجماعه الروعه مش عارف ايه في الحرام وزاره الصحه قالت مش عارف ايه والكلام ده كله، هيقرا كره الطريق الاول عارف ان الساعه 12 جاي يصلي، يقول لك يا رب يا اخي الدور ده ما ياذن، هيجي لنا عم الشيخ يقعد يقول التدخين حرام، صح؟ لكن لا، ما هو المدخل؟ ما هو المدخل؟ يبقى لازم يحبني، اقعد معاه مره تشرب الشاي حتى لو بيدخن ما في مشكله، صح؟ وبعد كده ابدا ايه، مش هخليها مسجد ده 10 دقايق كده، دقيقتين تلاته خمسه واقوم خلاص، هو بقى فيه ولاء مره كده وانا جاي معايا حاجه حلوه اديتها له مش عارف ايه الكلام ده، بقى فيه حب بينه وبينه، تمام؟ خلاص اصبح سلوكك في حد ذاته صار ايه؟ صار دعوه. مره ثانيه اشوفك تلاقي دار الايه؟ دار السيجاره. بعد كده تبص تلاقي خلاص واحده بواحده واحده بواحده هيتحول من 60 سيجاره ل 40 ل 20 ل 3 سجاير لاثنين، يبقى انا عملت ايه؟ عملت إنجاز هنا معاه جدا ممتاز، تمام؟ أصبح الصورة الخطأ إن أنا باخذ بنفذ الحكم الأخير قبل ما أنا أقوم بإيه؟ بواجبه. فذا كنت يكون هنا في مخرج ضرورة بيان الحكم أولا، ثم الحكم على من خالف الحكم بعد بيانه. خلاص إذا خدت بقى أنا يعني بقى بيكرهني ومش طايقني وبدأ يشنع علي أو الكلام كان مش حلو، هنا ده إيه؟ الهجر ليك قريبك، كل ما مثلا مشغل افلام ومسلسلات، لا والله ما بروحهمش لانهم على طول شغالين افلام ومسلسلات، طب روح واقعد معاهم مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه تمام، وخليك كده لطيف وخليك صاحب واجبات صور واقع مكانك من واقع موجود، ثم مجلس اثنين ثلاثه اقول لطيفه حلوه صح، مجلس اثنين ثلاثه الفت نظرهم بحكم جميل، مش هخليها مسجد بقى وطلع على المنبر كده واقعد اقول قال الله وقال الرسول الله واحنا قاعدين بنشرب شاي واحنا بنتغدى بتعرف قال كلمتين صحيح، خلاص مره في اثنين بثلاثه انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من، لكن اقطع من قبل ما بين لا صح يا اخواني. هذه ما قصدت من ايه من هذا الفرع، والحديث بقى نقف عنده ونقف الى هنا، والحديث بقيه ان شاء الله. ارجو من اخواني اعاده النظر في المتن المتون اللي ذكرتها هذه، والنظر في هذه التوجيهات تمام كده، يعتبر الحديث صفيناه باستثناء بعض مسائل بسيطه فرعيه كده بذكرها ان شاء الله، ونرجع الى قراءه المجلس السابق اول الباب عشان نربط بقى الاصول على اي اساس اللي اما تكلموا فيه. الاصل في المعاملات الحل الا لنص، الاصل في المعاملات الحظر الا لنص، انهين تمشي. وعلى اي اساس كان الكلام؟ عايز بقى كده تقرأ المجلس ده ان شاء الله ونجيبه معاك المره الجايه، علشان هيبقى فيه تحورات بينهم بعضنا، نفهم المجلس دوت جدا مهم عليه مدار كثير من اصول الفقه وكثير من المسائل التي نمر بها. اسال الله عز وجل ان يوفقنا اياكم الى ما يحب ويرضاه.